بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المبعدات التي تمنع من القبول بمقالة سيدنا قدس الله تربته الطاهرة من الالتزام بكفاية اتحاد الآفاق حكما واختلافها موضوعا، فيبنى على أن رؤية الهلال في بلد من البلدان يشترك مع بلد المكلف في جزء من الليل تكفي للبناء على ثبوت الهلال. وقد عرفت المبعد الأول وأشرنا إلى نقضين عليه، وقلنا بأن النقض الأول غير تام والنقض الثاني أيضا غير تام. يتضح جوابه ما باجيبه بس برجعكم إليه، يتضح جوابه مما ذكرناه عند استناد السيد الخوئي إلى يوم العيد وإلى ليلة القدر، فإن الجواب الذي ذكرناه هناك نافع في المقام ويمكن أن يرتب عليه الأثار ليجاب عن الإشكال. نأتي إلى المبعد الثاني عن القول باختلاف الآفاق وكفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان التي تشترك معه أو معها في جزء من الليل. هذا المبعد يحصل من ضم أمور ثلاثة بعضها إلى بعض. الأمر الأول ملاحظة عمل المعصومين عليهم السلام ابتداء من سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهاء بسيدي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء. أقول لقد كان عمل المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ابتداء من النبي الأكرم حتى آخر الأئمة عليهم السلام على الصيام والإفطار والحج وبقية الأعمال الأخرى التي لها أيام محددة من الأشهر القمرية وفق ما تقتضيه رؤية الهلال في البلد التي يسكنونها أو البلدان القريبة من بلد سكناهم. ولو كان عملهم على غير ذلك بأن كانوا يكتفون برؤية الهلال في أي بلد يشترك معهم في جزء من الليل وإن كان يختلف معهم في الأفق، خب لا ظهر هذا الأمر وبان في النصوص الشريفة، ولا نجد في الروايات الشريفة كل من يتابع ما يشير إلى ذلك أصلا، بل الظاهر من بعضها تعويل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام العمل على ما تقتضيه رؤية الهلال وين في بلد سكناه دون الأماكن الأخرى. يظهر هذا المعنى جليا واضحا من رواية أبي علي بن راشد واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب التاسع من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول صفحة 281. عليكم السلام. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال، طبعا ليس في سند الرواية من يتأمل فيه سوى أحمد بن محمد بن الحسن ابن داود، فإن هذا لا طريق إلى توثيقه إلا كونه أحد مشايخ الإجازة، فإن بنيتم على أن وجوده في الطريق مجرد ووجود تبركي لا يضر، غرض ذكره من أجل اتصال سلسلة السند ليس إلا، فإن هذا المقدار يكفي لترتيب الأثر. أما إذا بنيتم لا بد من وجود ما يدل على الاعتبار وعلى المقبولية، وإلا كانت الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية فستكون الرواية ضعيفة. أنا بترك هذا الأمر إليكم وأنتظر معكم نتيجة إن شاء الله في الدرس القادم. ك كيف تعالجون سند هذه الرواية؟ هل ستبنون على اعتبارها لعدم وجود ما يمنع، أم سوف تلتزمون بعدم الاعتبار؟ واللي يجاوب يا شيخ موسى إليه جائزة. قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام الإمام الهادي كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة 32 و200، وكان يوم الأربعاء يوم شك، وصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل. قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس، وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، على أساس أنه تصور أن كبر الهلال ليلة الخميس يكشف عن أنه لليلتين، وبالتالي الصوم يوم الأربعاء. قال: فكتب إلي: زادك الله توفيقا، فقد صمت بصيامنا. إذا تتذكروا في الجلسة الماضية قلنا إشكال، قد تكون الرواية أقرب إلى الدلالة على عدم اعتبار اتحاد الآفاق لا بعد التأمل، لا، صمت بصيامنا يعني توافق يوم صومك مع يوم صيامنا، وده ممكن أن يرى الهلال في أمريكا الجنوبية ويرى الهلال في القطيف في نفس الوقت، زين، بأن يكون البلدان مع اختلافهما في الأفق لكن مبتدأ الشهر عندهما أو زين واحد، فده أمر ما يمنع يعني، حالة طبيعية، وبتلحظوا إن شاء الله في الشهر القادم بإذن الله تعالى. الآن بيصير عندنا شهر ربيع الثاني، هل سيكون ابتداؤه السبت أو سيكون ابتداؤه الأحد؟ راقب يا شيخ عاطف، بناء على القول باعتبار اتحاد الآفاق سيكون الهلال يوم الأحد، بس بناء على القول بكفاية اختلاف الآفاق بالرؤية الحكمية الاتحاد الحكمي رؤية الهلال في بلد يشترك، سيكون ابتداء الهلال يوم السبت، فبالتالي هذه تظهر، وسيتضح إمكانية الرؤية في بلدين يختلفان أفقا من عدمه، زين. فبالتالي قلت يعني ما أشرت إليه في المرة الماضية وغيره، فقد صمت بصيامنا يعني توافق يوم صيامك مع يوم صيامنا، فما رأيناه من الهلال هو الذي رأيته. قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي: أولم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟ يعني صيامك صحيح، فقد كان الهلال ليلة الخميس، ودلالة ذلك أيضا واضحة. فإذن الرواية من حيث الدلالة واضحة، فإنها تثبت أن الإمام عليه السلام عول في مقام رؤية الهلال على وين؟ على البلد الذي كان فيه. والمذكور تاريخيا أن سنة 32 بعد 200 كان الإمام عليه السلام كما في تاريخ الطبري يا شيخ موسى بعد في المدينة المنورة، وإنما أشخص إلى العراق في سنة 33 بعد 200. خب، بعد الرجوع إلى ملاحظة البرامج الكمبيوترية، اليوم بالإمكان تقدروا تعرفوا إلى قبل 10-15-20 سنة أزيد سابقة متى كان الهلال، بعد مراجعة البرامج الكمبيوترية التي توضح أوضاع الهلال في السنين السابقة، يتضح أن هلال شهر رمضان في ذلك العام كان في ليلة الأربعاء 20 نيسان سنة 47 بعد 800 الميلادية، وقد كان قابلا للرؤية بوضوح في معظم القارة الأفريقية والأمريكتين، لكنه لم يكن قابلا للرؤية بالعين المجردة في الجزيرة العربية والعراق والشام ونحوها من المناطق، فيكون الأمر حينئذ بإكمال العدة، ويكون مبتدأ الشهر عندها ليلة الخميس أو يوم الخميس، فتكون الرواية دالة على المطلوب. فلو كان المعيار على رؤية الهلال في أي بلد ولو لم يكن متحدا مع الأفق لكان الإمام عليه السلام قد عول على تلك البلدان، بينما نجد أن الإمام طبق: فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، والتزم بالقضية التعبدية ورتب الأثر. فإذا هذه النقطة ترتب، أو هذا ما يشير إلى الأمر الأول، أن عمل الأئمة عليهم السلام، أو لنقل عمل المعصومين عليهم السلام، كان على رؤية الهلال في بلد سكنانهم أو البلدان القريبة معه والتي تكون متحدة في الأفق. الأمر الثاني، إمكانية رؤية الهلال في الأماكن البعيدة، ومع ذلك الإمام عليه السلام لم يعول. كانت رؤية الهلال في تلك، ده سؤال قد يطرحه شيخ عاطف، هل كان في زمان المعصومين عليهم السلام إمكانية المعرفة برؤية الهلال في الأماكن البعيدة التي لا تتحد أفقا مع بلد الإمام المعصوم؟ يعني حتى نقول بأن المعصوم كان يعول على خصوص الرؤية في بلده أو البلدان القريبة من بلده، لا بد من الالتفات، هل كان للمعصوم طريق آخر يمكنه أن يعول عليه غير هذا الطريق؟ يعني كان يمكنه أن يعول على رؤية الهلال في الأماكن البعيدة أو لم يكن؟ بعبارة أخرى، هل كانت الإحاطة برؤية الهلال في الأماكن البعيدة متيسرة في تلك الأزمنة، أو لم تكن رؤية الهلال ومعرفة أوضاعه في الأماكن البعيدة متيسرة وممكنة بالنسبة إليهم؟ إن شاء الله واضح كلامي. في مقام الإجابة أقول، كانت رؤية الهلال في تلك الأزمنة متيسرة في كثير من الأشهر في بعض البلدان البعيدة، في ليلة سابقة على ليلة حصول رؤيته في العراق، في الحجاز، في خراسان وما شابه. يتضح هذا المعنى أيضا من خلال ملاحظة البرامج الكمبيوترية الحديثة التي تبين أوضاع القمر لمئات السنين السابقة واللاحقة. وقد أشرنا قبل قليل في مورد رواية أبي علي بن راشد، فقد كانت رؤية هلال شوال مثلا متيسرة في استراليا أو في غرب إفريقيا أو في أمريكا الجنوبية، ولا تتيسر رؤيته في بلاد المسلمين إلا في الليلة اللاحقة كما في زماننا. أمثل لازلت بشهر ربيع الثاني، رؤية الهلال في بعض البلدان الغربية وفي دول إفريقيا ستكون متيسرة ليلة السبت بإذن الله تعالى، أما في بلادنا الإسلامية العربية لن تكون الرؤية متيسرة إلا ليلة الأحد بإذن الله تعالى، وبالتالي كيف راح يصير التعامل؟ طبعا الآن النقطة الثانية، أن الرؤية في تلك الأماكن كانت متيسرة، واحد يقول تتكلم عن أجهزة كمبيوتر، أبين في الأمر الثالث أن الأئمة عليهم السلام كان بإمكانهم الوصول إلى معرفة هذا الأمر. حين بس النقطة الثانية، أن الرؤية في الأماكن البعيدة كانت متيسرة وممكنة في تلك الأزمنة. أمر الثالث، وهو وجود القدرة على إجراء الحسابات الفلكية الدقيقة، بمعنى الأئمة الأطهار عليهم السلام من دون حاجة إلى استعمال عالم الغيب بالحالة الطبيعية، الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن ينقصهم الإحاطة بوضع الهلال في الأماكن الأخرى البعيدة عن أماكن سكناهم، لأن ذلك يتحقق من خلال إجراء حسابات خاصة وفق قواعد فلكية ورياضية معينة للتوصل إلى درجة ارتفاع الهلال عن الأفق ومقدار بعده الزاوي عن الشمس ونسبة القسم المنار إلى أكبر قطر يبلغه القرص. هذه الحسابات كانت معروفة عند الفلكيين المسلمين وغيرهم، خصوصا في زمن الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي انفتح العالم الإسلامي جراء ترجمة الكتب على بقية الثقافات الأخرى، فجاءت الثقافة الإغريقية، اليونانية، الهندية، ما شئت فعبر، كانت كتب الترجمة منتشرة في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الإحاطة موجودة، فكان بإمكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحقق هذا المعنى. إذا تبغوا صورة واضحة، رواية أبي عمرو اللي وقفنا عندها مطولا فيها سند، في سندها محمد بن عيسى زين عندما يذكر عن الحساب عن الأندلس عدل لولا يتخب وين الجزيرة العربية لنفترض هذا كان يتكلم عن الكوفة كان يتكلم عن المدينة يتكلم عن مكة زين يتكلم عن البصرة ويخبر عن الحساب الذين يتحدثون عن الأندلس فهذا الذي نقرره بأن كان بالإمكان إجراء الحسابات الفلكية الدقيقة فتعرف أوضاع الهلال في بلدان متعددة والأئمة خب شأنهم شأن بقية الناس مع امتياز في جوانب عديدة بس في هذه النقطة شأنهم شأن بقية الناس يملكون الإحاطة والمعرفة بالعملية الرياضية الدقيقة الحسابية لمعرفة حيثيات الهلال وبالتالي يمكن للإمام أن يصل إلى معرفة أن الهلال يرى في هذا البلد وإن كان لا يرى في هذا البلد عليه متى علم بالمحاسبة الدقيقة أن الهلال يكون في ليلة معينة في استراليا مثلا بارتفاع 12 درجة بعيدا عن الشمس بمقدار 8 درجات هذه أقل المؤثرات أو العوامل التي نلتزم فيها برؤية الهلال تبلغ نسبة القسم المنار منه 3% زين قطع بكونه قابلا للرؤية بالعين المجردة إلا أن تكون هناك موانع تمنع من رؤيته غيم أو ما شابه مع أنه لا يكون في نفس الليلة قابلا للرؤية في الحجاز أو قابلا للرؤية في العراق أو في خراسان بل تكون رؤيته في الليلة اللاحقة لعدم ظهوره في تلك الليلة في أفق هذه المناطق إما لأن ارتفاعه عن الأفق مثلا لا يزيد عن 3 درجات أو 4 درجات مثلا أو أن نسبة القسم المنار منه لا تزيد على 1% أو 2% أو أن مثلا بعده الزاوي عن الشمس مثلا أقل من 8 درجات وما شابه بالنتيجة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة فإذا كان بإمكان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يقوموا بإجراء الحسابات الفلكية الدقيقة ليقرروا في نفس الليلة أن الهلال يمكن رؤيته أو أن الهلال يرى وبالتالي يرتبون أثرا على الرؤية وإن كان الهلال لم يرى في بلدهم الذي هم فيه فيثبتون الهلال مع أننا نجد الإمام لم يعمل ذلك وكما قلت وأكرر لم يكن الإمام في حاجة إلى استعمال علم الغيب من أجل الوصول إلى هذه الحقائق والإحاطة بها حتى يشكل بأن الأئمة صلوات الله عليهم ما كانوا يعمدون إلى الجوانب الغيبية إلا في القضايا المهمة أما في كل قضية الإمام عليه السلام يتعاطى بالعنصر الغيبي ولذا يا شيخ موسى إذا أشكل عليك شيخ يوسف سيد يوسف بأن الإمام لا يعلم الغيب الإمام الصادق يقول إن جاريتي أخطأت فطلبتها فاختبأت عني فلم أرها أو لم أعلم هي في أي مكان من الدار هذه ما تمثل مشكلة في علم الغيب الإمام له بعدان بعد ملكوتي وبعد ملكي فإذا تعامل بالبعد الملكوتي علم الغيب إذا تعامل بالبعد الملكي المجرد فإنه بشر لا يعلم الغيب فهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها أعود لما أنا فيه فإذا الإمام مو دائما يستعمل العلم الغيبي وإنما يتعاطى بالأمور الطبيعية نقول أحسنت خب نقول هذا لا نحتاجه الإمام عليه السلام لا يحتاج إلى إعمال الجانب الغيبي في المقام لأن العلم بالمعادلات الرياضية الفلكية التي يمكن من خلالها التعرف على وضع الهلال في مختلف بقاع الأرض هذا جزء من علم الأئمة عليهم السلام العادي مو الجزء الغيبي فما له معنى أن نقول بأن القضية مرتبطة بعلمهم الغيبي لا هم يعلمون بما كان يعلم به الفلكيون بل لو قلتم بأنهم لا يعلمون ما كان يعلمه الفلكيون لكان هذا من التنقيص في شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم إذن النتيجة كان الإمام بإمكانه الإحاطة بوضع الهلال في أي نقطة من نقاط العالم شأنه شأن بقية الفلكيين يترتب على ذلك لو كان يكتفى برؤية الهلال، ضم الثلاثة أمور التي ذكرناها بعضها إلى بعض، لو كان يكتفى برؤية الهلال في أي بلد، ولو كان ذلك البلد بعيدا عن بلد المكلف ويختلف معه في الأفق، إذن لماذا لم يقم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام بإجراء تلك المعادلات الحسابية الرياضية الفلكية ليتوصل من خلالها إلى البدايات الصحيحة للأشهر القمرية في أماكن سكناهم، حتى يقع صومهم، فطرهم، حجهم، سائر أعمالهم في أوقاتها الصحيحة؟ لماذا لم يعلموا شيعتهم؟ بس دقيقة وبنطيق. ها؟ إن شاء الله ما عليه. أسمع المصادر. دقيقة بس، أقل من دقيقة. لماذا لم يعلموا شيعتهم ومواليهم بذلك ولا أقل الخواص منهم حتى لا يكونوا مثل المخالفين؟ لأن الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن المخالفين يقول لا يوفقون لفطر ولا أضحى، يعني ولا يوم من الأيام يكون فطرهم في محله في شهر رمضان، ولا يكون عيدهم الأضحى في محله، فلولا محرومين من ثواب يوم الفطر في عيد الفطر ويوم الأضحى في عيد الأضحى. بل في رواية لا يوفقون لصوم ولا لفطر، غالبا صيامهم خارج له الحسابات الشرعية، يا صايمين قبل شهر رمضان يا صايمين بعد شهر رمضان غالبا، فبالتالي البركات الخاصة للشهر الشريف لا ينالها. فالآن صاروا الشيعة هالشكل، إذا كان يكتفى برؤية الهلال في أي نقطة من العالم، فالهلال رؤية البارحة في استراليا، فاليوم هو أول أيام شهر رمضان، وإحنا مدعوين عند سيد زكي اليوم على الغداء، فإذا لم ننل صيام شهر رمضان بنصوم بكرة إحنا، فإذا صرنا مثل المخالفين، لم نوفق لي صيام ولا لقيام، لا لفطر ولا لأضحى، لا لصوم ولا لفطر، وهكذا. النصوص الواردة عندنا أن الأئمة عليهم السلام أخبروا أصحابهم ببعض القضايا الغيبية، والقضايا الغيبية الخطيرة جدا يعني، لكننا لا نجدهم يخبرونهم عن أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان. سنسلم جدلا، لأن أكيد شيخ شاكر سيقول الإمام عليه السلام يصوم قبل شهر رمضان، الإمام كذا زين، يفطر بعدين متى؟ يفطر في العيد، يعني الناس صايمين وهو فاطر، زين لو مسألة خاص داخل البيت برا شيء آخر، طبيعي لابد من الالتفات. إذن مع أنهم أخبروا أصحابهم بقضايا غيبية خطيرة جدا، لا نجدهم يتعرضون لمثل هكذا أمر، وإنما يعولون على خصوص البلد الذي هم فيه. إن قلت أسمع بعد إشكالكم، تفضل.
طبعا شيخنا الآن هذا الكلام أن الإمام يعمل عند علم الحساب ما حساب شيخنا، يعمل بما هو الظاهر في الرؤية،
الحساب الحساب ظاهر،
إذا وصلت أنه رؤية في البينة نعم، أما تقول أنه يعلم بالحسابات الفلكية ما الفلكية شيخنا، هذا الحساب
أطني مجال، لا فرق بين شيئين جناب الشيخ، لا شوف، لا عذرا يا ابني، فرق بين مطلبين، بين قول المنجمين وبين المعادلات الفلكية الدقيقة. لا ينبغي، يعني اليوم لا يتوهم أحد منكم أن الفقهاء عندما يمنعون من حجية قول الفلكي ليس هذا مبنيا على قول المنجمين، لا تخلطوا بين أمرين، المنجمون ذاك أمر، الفقهاء عندما يمنعون من قول المنجمين ذاك بحث، الفلكي بحث آخر. إحنا من نتكلم الآن عن معادلات رياضية حسابية دقيقة تفيد العلم عادة.
جايب هذا على شنو يا شيخنا؟ جايب من على سد إن يقول والله هو لا ما يعلم بما هو البلدان البعيدة.
طيب.
زين. وأنت جبت الكلام أنه إيش عنده حسابات فلكية يمكن يعتمد عليها.
طيب.
وشيخنا الرؤيا لها موضوعية.
الآن
أن شيخنا بينا أنه يرى.
تسمح لي.
أما في حساب بحسابات لكي ما معتمد عليها ويقول والله ثبت ممكن يقول ثبت.
تسمح لي. عطني مجال. طبعا لم نمنع من موضوعية الرؤية، مع أننا قلنا وسنكرر وسأقول وسأكرر أنني لا أرى للرؤية موضوعية. تمام المدار عندنا على إحراز أمر الهلال. زين، طبعا بعد لولا خشية أن يقال ما لا ينبغي قوله لقلت ولو بالطرق غير العقلائية. إحنا يهمنا يعني ولو من خلال ضرب الحصى ببعضه البعض خرج عندنا أن الهلال موجود كفى. إحنا تمام المدار، تمام المدار. هم هكذا يقولون الفقهاء، يقولون أن لا موضوعية للرؤية. سأخذنا مع كلمات، ارجعوا لكلمات سيدنا الخوي قدس الله تربته، ارجعوا لغيره من الأعلام، لا موضوعية للرؤية، كلها مأخوذة على نحو الطريقية لإحراز الهلال. زين، ما عندنا مانع. إحنا الآن لما نتكلم عن الحسابات الفلكية لم نخرج، لأننا نقرر أن الحسابات الفلكية الدقيقة تثبت الرؤية. غرضي من هذا أن أهل أستراليا البارحة رأوا الهلال، لكن بسبب البعد بيني وبين أستراليا أنا لا يمكنني أن أنتظر، أنا أجري الحساب الفلكي، فأقول وفقا للمعادلة الرياضية أن الهلال ليلة البارحة موجود في أستراليا ويمكن رؤيته بسهولة جدا، فبالتالي الهلال ثابت.
يبقى ظن شيخنا لو
ما في ظن، مو ظن.
الإمام يعتمد على الحسابات الفلكية كما تقول شيخنا، ممكن يعول عليها. لكان ما
هذا لنا
لم يرى
هذا الذي
شيخنا
يا جناب الشيخ
يخرج.
أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، ده الكلام اللي تفضل. هذا الأمر الثاني الذي قلته أنا، هذا الأمر الثاني أو الأمر الثالث الذي قلت بأن الإمام مع إحاطته بالمعادلة الرياضية الفلكية الدقيقة التي يمكن من خلالها العلم واليقين بأن الهلال قد رؤي في أستراليا، الإمام لم يعول. فهذا كلامي الذي أبغى أن أوصله.
الإمام يرد الإشكال اللي جبت على أنه لا ممكن ان يصل الامام ما هو بعيد من
عنده. احنا استغنينا اليوم، لا احنا اعتمدنا على وجه، اعتمدنا على الحساب، اعتمدنا على المعادله. كيف ما يرد احنا اشكلنا سابقا واشرت الي انا اليوم في البدايه ان احدكم سيقول ان الظروف الموضوعيه غير متيسره لان هناك وسائل النقل بالامس تختلف عن وسائل النقل اليوم، وبالتالي اذا الامام بينتظر ان يجي خبر من استراليا يبغى له لا يقل عن شهر ونص شهرين، كل الناس صامت وفطرت وعيدت وحجت وخرجت. زين، قلنا لا، الامام لن يحتاج الى الانتظار بالعلم عن طريق اخبار المخبرين، الامام بنفسه يجري المعادله الرياضيه الفلكيه، ووفقا للمعادلة الرياضية الفلكية المجرد سيعلم بأن الهلال يرى في أستراليا أو أن الهلال لا يرى، فتكون المسألة محلولة. إن قلت إن أقصى أشكالكم الحين نجيبه، إن أقصى ما تفيده هذه الحسابات الفلكية المستندة إلى المعادلات الرياضية هو الظن، وهي لا تورث قطعا ولا يقينا ولا اطمئنانا، وكلنا يعلم بأن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلت كلامكم غير صحيح، القول بأن الحسابات الفلكية لا تورث القطع واليقين وإنما تورث خصوص الظن في غير محله. لماذا؟ نحن لا نتحدث عن المنجمين الذين يدخلون اجتهاداتهم وحدسياتهم وتوقعاتهم في العملية الحسابية حتى تكون القضية ظنية، لا، احنا نتحدث عن حسابات فلكية لا يتضمنها اجتهاد المجتهد ولا يتضمنها إعمال الحدس الشخصي من تحديد زمان الولادة للهلال ووقت الخروج من المحاق ومقدار الارتفاع عن الأفق ونسبة القسم المنار إلى أقبل قطر يبلغ القرص ونحو ذلك. لا، هذه قضايا مبنية على أمور علمية دقيقة، ما يكون هكذا، فإنه يوجب الجزم لأهله ولا يقع فيه اختلاف بينهم. نعم يحصل الاختلاف وأحيانا نتيجة الخطأ في الحساب. كيف يا سيد زكي؟ هذا الإشكال اللي دائما احنا نذكره في قضية قول الفلكي. المشكلة عندنا في قول الفلكي ليست كبروية يا إخوان، وإنما لعلنا مرة نتعرضها، وإنما المشكلة مشكلة صغروية. الاختلاف الحاصل بين الفلكيين ليس اختلافا حاصلا في أصل المسألة، وإنما في النتائج، واختلاف النتائج في الحقيقة قد يعود إلى خطأ الحاسب. يعني عندما يأتي هذا فيحسب على ذا البرنامج أو على هذه المعايير أو على هذه المعايير، فالخطأ حينئذ في مقدمات الحساب لا الخطأ في أصل الحساب. وطبيعي جدا إذا كانت المقدمات خاطئة شنو راح تكون النتيجة؟ خاطئة. فالقضية من هذا الباب. ولذا الاختلاف الذي يحصل بين الفلكيين عادة إنما هو اختلاف صغروي وليس اختلافا كبرويا، وهذا لا يضرنا بشيء، لأننا نقول بأن هذا الذي قد خالف عنده خلل أو خطأ في المقدمات التي اعتمد عليها، نتيجة ذلك كانت نتيجته بهذه الكيفية. إذن بناء على هذا يتضح أن عمل الأئمة عليهم السلام وسيرتهم كانت على الاعتماد على خصوص الهلال الذي في بلدهم أو البلدان القريبة منهم، ولو كان يكتفى بالهلال الذي يثبت في أي بقعة من بقاع الدنيا المشترك معهم في جزء من الليل عول الأئمة عليه، لكن الأئمة لم يعولوا، وهذا يبعد القول الثاني ويقوي ويعضد القول الأول وهو قول مشهور. بقي عندنا المبعد الثالث والأخير، وهو الذي ذكره السيد الأستاذ الزنجاني أطال الله في عمره الشريف في مجلس الدرس، أحيله للبحث القادم. الحمد لله.